بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين المبعوث الأمين محمد وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة 22 تقريبا انتهينا منها، فقط أذيلها بذيل أن أنه في صورة تبرع المتبرع وفراغ ذمة الميت لا نبني على عدم مشروعية العمل نفسه للميت. افترض حج، صوم، صلاة. أما الحج والصوم فمن الواضح عدم زوال المشروعية بمجرد ماذا؟ فراغ ذمة الميت. الآن ستقول إذن هذه ليست حجة إسلام أي ميت، هذه حجة يعني هذه حجة التي سيأتي بها الأجير حجة ندبية، وليكن. بالتالي وقع التعاقد إذا كان عقد الإجارة وقع على حج التمتع عن الميت، تارة يقع على تفريغ ذمة الميت، هو نفس عنوان تفريغ ذمة الميت. أما تارة كالعادة يقع على نفس العمل الذي يوجب تفريغ ذمة الميت، فبالتالي هذا العمل لا زال مشروع. الآن عنوانه مواجب، عنوانه مستحب. النفل والوجوب في حج في الحج لا يغير من ماهية، ماهية واحدة، الصورة واحدة، ومشروع وراجع. هذا فضلا عن ما ذكره بعض الأعلام أنه ربما خلل موجود في حج المتبرع، فلا مجال لدعوى انتفاء موضوع الإجارة في الحج، حج النية الإجارة. في الصوم كذلك، لنفترض أيضا ذمة الميت فرغت من الصوم، إذا لم يكن التعاقد على الفراغ الذمة الصوم مشروع من الصوم المستحب، والصوم الواجب صورة وماهية واحدة، إلا أنه في العنوان أو في القصد في النية، وهذا قصد النية اشتباه في التطبيق غيره، الأمر سهل المؤمن. الوجوب غير شيء، الوجوب غير شيء. الآن الصوم، الصوم الواجب مع الصوم المندوب ماهية واحدة، هذا الصوم مشروع لا مانع. نعم لو أريد تفريغ ذمة الميت هذا سيأتي الكلام، ومع ذلك هذه تفريغ ذمة الميت كما مر بنا محتمل أنه ما فرغت، فبطل دعوى أن موضوع الإجارة انتفى في الصوم والحج، لا هذا في كلام. نأتي للصلاة، الصلاة الفريضة، الصلاة الفريضة أول إعادة مشروعة، الصلاة إعادتها مشروعة كما وردت النصوص بمشروعية إعادة الصلاة، وإن كان بعض أو كثير من المعاصرين أو متأخري العصر خصصوا مشروعية إعادة الصلاة بإعادتها جماعة، لا أن تعاد فرادى، فإن الله اختار حظها. على أي حال الصحيح أنه إعادة الصلاة مشروعة، إعادة الصلاة مشروعة، نعم، ولو في ظن جماعة أو غيره شرعي. احتمال عدم فراغ ذمة الميت موجود في البين، المشروعية الإعادة موجود في البين، وجه آخر المشروعية أيضا موجود في البين، وهو كما ذكرنا مرارا، لو أن الإنسان المكلف بغض النظر عن الميت والنائب، إنسان مكلف أعاد وقضى صلواته، ولكن في علم الله في الواقع هو لم يكن مشتغلا بالقضاء، يعني ذمته ليست مشتغلة بالقضاء، ما المانع في ذلك؟ هذه الصلوات التي أتاها ليست هباء منثورا لما ورد في لما ذكرنا من أن طبيعي النفل كما ذكر السيد يزيد، طبيعي النفل موجود في طبيعي الواجب، إن لم يقع واجبا تلقائيا يقع نفلا، طبيعيا يقع نفل. ونص عليه في بعض الروايات خلل روايات خلل الصلاة، الصلاة الاحتياطية، شك في عدد الركعات. ألا أعلمك شيئا إن أنت أتيت به؟ فإن كنت قد لم تنقص من فريضتك فيكون نفلا نافلة، وإن تذكرت أنك قد نقص فيكون ذلك تمام الفريضة. لاحظ، مع أنه أتى بعنوان ركعة أو ركعتين، فإن لم يكن له حاجة الفريضة لم تكن لها حاجة في الواقع تلقائيا يقع نفل. هذا إشارة نفس القاعدة. المقصود أن باب الصلاة في الفريضة أيضا لا يبعد أن يكون حاله كحال الصيام والحج، طبيعي هاي العبادة راجحة وقع التعاقد عليها، لأنه تكون هباء منثورا ولو تبرع متبرع آخر يعيد له الصلاة. مع هذه الوجوه القول ببطلان الإجارة صعب، حتى لو وقع التعاقد على تفريغ الذمة، تفريغ الذمة من باب الداعي أو قل من باب التقييد، غايتنا نقول نعم له خيار الفسخ لأنه الإجارة منبطلة، كأنما هذا عمل غير مشروع. نعم، عمل مشروع. هذا على كل بيان للمطلب على المختار في دي المسألة، مسألة لو تبرع متبرع قد مسألة لاحقة. إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل بعمله، وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين، هذا طبيعي، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. هذه القاعدة لها عدة أدلة، الآن لسنا في صدد الخوض فيها، لكنها قاعدة مسلمة. حيث أن الإجارة الصحيحة العمل فيها مضمون، الإجارة الفاسدة أيضا العمل فيها مضمون. أحد وجوه الضمان تسبيب المتعاقد، هذا المتعاقد لما يقول لي إذا مصبغ إذا محج إذا هو عمل ذاك ليس مجاني وليس غير محترم، محترم، فيكون أمر الآمر بالعمل يعبر عنه أمر ضماني. هذا الأمر سبب للإتلاف، أتلف من أتلف مال غير فهو له ضمان، شيء طبيعي. إن لم يضمن، إن لم يضمن بأن أجر المسمات باعتبار العقد لم يصح أو فسخ، فيضمن بالبدل مثل الواقعي. الضمان إما معاوضي أو الضمان واقعي. الضمان المعاوضي بالعوض المسمى، الضمان الواقعي ببدل القيمة السوقية له. وهذا أمر لا غبار عليه، سواء فسخت الإجارة كانت صحيحة فسخت أو من الأول أصلا ليست صحيحة. المسألة 24، إذا آجر نفسه لصلاة 4 ركعات من الزوال من يوم معين إلى الغروب، فأخر حتى بقي من الوقت مقدار 4 ركعات، هو قد استؤجر يوم الثلاثاء، يعني للصلاة يوم الثلاثاء، فأخر حتى بقي من الوقت مقدار 4 ركعات ولم يصلي صلاة عصر ذلك اليوم، ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه أو الصلاة الاستئجارية إشكال عند الباطن. إشكال لماذا؟ يقول من أهمية صلاة الوقت، يعني الصلاة التي هي تقع على عاتق نفس المكلف، فريضة نفسه، ومن كون صلاة الغير من قبيل حق الناس مقدم على حق الله، معروف عندهم حق الناس مقدم على حق الله، لكن هذا الترديد كما ذكر غير واحد من المحشين، هذا الترديد من الماتن في غير محله، لأن الصلاة الاستئجارية تعلقها بالأجير من قبيل المال، مال دين، دين من الديون، لأنها صلاة. كيف انها مال ليست بصلاة؟ مر بنا امس، لانه في الحقيقة الذي وقع عليه الإجارة عملين، صلاة ونيابة، بما هي مال، بما ان هذين العملين مال. فالأجير ملك في ذمة مال للمستأجر، أخذ عوض عليه، مال مقابل مال. إذن الصلاة الاستئجارية بالدقة لزومها وجوبها على الأجير ليس وجوب عبادي، بل وجوب معاملي تعاقدي مالي. جيد، وإن كان هذا الوجوب المالي متعلق بعبادة بس، لكن أولا وبالذات في الأصل هذا الوجوب على الأجير وجوب مالي، وجوب تعاقدي، لا فرق في وجوب الوفاء بالإجارة بين الإجارة على العبادات نيابة أو الإجارة على الخياطة من حيث الوجوب المالي والوجوب التعاقدي واحد. هذا من جانب، لكن من جانب ثاني وجوب الصلاة عليه وجوب عبادي، ومتى كان الوجوب وسيما مثل الصلاة التي هي عمود الدين، ومتى كان الوجوب المعاملي يقدم على الوجوب العبادي. كما يقال تشريع المعاملات برمتها غايتها العبادات، التسهيل والإعداد للعبادات، فكيف تقدر العبادات؟ فلا يتوهم متوهم يقول هناك الصلاة على الميت من عمود الدين. صحيح الصلاة بالنسبة للميت عمود الدين، لكن الأجير ليس الخطاب المتوجه إليه في ذمته عن الميت خطاب عبادي وخطاب صلاتي كي نقول عمود الدين. الخطاب المتوجه للأجير خطاب أوفوا بالعقود، هذا الخطاب، خطاب أن مطلب الداين أو المدين يحل عقوبته، يخاطب بخطابات معاملية تعاقدية. فإذا حيثية الوجوب التي على الأجير، هذه نقطة مهمة، الأجير بالدقة ليس ذمته مشغولة بالصلاة بما هي صلاة بلحاظ الميت، ولا مشغولة بالعبادة بما هي عبادة، وغير مشغولة بالأمر العبادي تجاه الميت، بل هي مشغولة بالدقة، بالدقة التحليلية، مشغولة ذمة الأجير بمال لولي الميت أو للميت، مشغول الأجير مشغول بالحيثية المالية في الصلاة النيابية مثلا، هذا التعبير. بينما شغله بلحاظ العبادة اليومية هذا أمر عبادي، هنا عمود الدين. أما أوفوا بالعقود ليس عمود الدين، صح الدين لوفاء، الدين لأمانة، الدين نصيحة، هذا من ثوابت الدين، وربما تقول أركان الدين، لكن ليس عمود، عمود يعني ركن الأركان، بينما الصلاة عمود الدين هكذا. فالترديد الماتل مو في محله. وستأتي مسائل متعددة أخرى، أربكت صورتها على بعض الفقهاء كما نبه على ذلك بعض آخر. أنه لا تحسب الصلاة الاستيجارية عبادة تعلقها بذمة الأجير، ليست عبادة، ما لذلك إذا تتذكرون مسألة مرت بنا قبل يوم يومين، أن ذمة الميت لا تفرغ بمجرد الإجارة، بمجرد عقد الإجارة من دون عمل الأجير. لماذا؟ لماذا؟ لأن في الأجير في الحقيقة لم ينقل هذه المديونية العبادية من ذمة الميت، نقلت لمن؟ إلى ذمته. لم تنقل، إنما كما مر بنا أمس ضمت ذمة إلى ذمة. ذمة الميت مشغولة بالعبادة، ذمة الأجير مشغول بمالية العبادة، ضموا ذمة إلى ذمة، دين عبادي مالي ينضم معهم دين عبادي أو دين عفوا مالي مع. إذن الأجير لا صلة له بالعبادة، هذا بالنسبة للأجير هذا ليس أمر عبادة، أمر معاملي وإن كان متعلق عبادة. لذلك لا تفرق ذمة الميت بمجرد عقد الإجارة، لا بد من نفس عمل الإجارة. إذن هذا الأجير صلاة يومية لنفسه هذا أمر عبادي عظيم، عمود الدين، بينما ذاك لا، أمر مالي. الآن هو عاصي، هو ناكف للعقد للوفاء بعقد الإجارة، تسجل عليه عقوبة غير صحيح، ولكن بالتالي في باب التزحم ولو بسوء اختيار المكلف يقدم الأهم، ما يقدم المهم، الأهم هي الصلاة عمود الدين، لابد عليه صلي لنفسه. هذا مضافا إلى أن ما عرف من القاعدة أن حق الناس يقدم على حق الله، هذه القاعدة لا نسلم بها بقول المطلق. هذه القاعدة دليلها ماذا؟ قالوا دليلها لا أن حق الناس يقدم على حق الله، لا، يعني واقع الأمر بالدقة حق الله مع حق الناس مقدم على حق الله بمفرده، باعتبار أن الوجوب التكليفي، الوجوب التكليفي الإيجاري فيه حق الله، تكليف من الله، وفيه حق الناس. بينما مثلا الصلاة لنفسه حق الله فقط، فمن الواضح حينئذ حيثيتان تغلب حيثية واحدة، لأن في كلا الطرفين حق الله، مع زيادة أن هذا الطرف فيه حق الناس، فلذلك يقال حق الناس قدم حق الله مسامحة، وله لم يقدم حق الناس على حق الله، قدم مجموع حق الناس حق الله على حق الله بمفرده. هذا استدلال استدلوا به لعموم قاعدة تقديم حق الناس على حق الله، لكن هذا الاستدلال فيه ما فيه. فيه ما فيه لماذا؟ لأن حق الله في أحد الأطراف المنفرد قد يكون حق لله من الحقوق العظيمة جدا، في أهمية في تشريع الدين. بينما حق الله في ذا الطرف اللي هو حق الناس ملاكة جدا متوسطة أو عادية. كيف يقايس ويقارن حق الله في كلا الطرفين سيئا؟ أضف إلى ذلك ماذا؟ حق الناس حتى الذي في ذا الطرف اللي هو حق الناس في ذا الطرف مع حق الله الذي هو مزيد مزية، الذي هو مزيد مزية. من قال حق الناس في تشريع الشارع؟ حق الناس في تشريع الشارع دائما ملاك أهم من ملاك حق الله. أول الكلام، قد التفاوت في حق الله في كلا الطرفين بنحو كبير لا يجبره ملاك الشرعي في حق الناس، وهكذا مع الحال هكذا. نعم، قد الملاك في حق الناس أمر عظيم، أفرض دماء الناس، أعراض الناس، هذا صحيح الشارع يهتم فيها، بينما حق الله هنا نفترض كذبة يسيرة حتى يمين كاذبة، بس تخلص ده رقبة مؤمن. اي طبعا رقبة المؤمن عند الله اهم من حلفة كاذبة او غيره، منصوص علينا. إغاثة المؤمن، إعانة المؤمن عظيمة عند الله ملاكها. المقصود أنه ما قيل من أن حق الناس يقدم مطلقا على حق الله أو العكس على إطلاقه في غير محل، لابد ينظر ملاك كل منهما ويوازن الفقيه حينئذ أيهما أهم. أما أن يقال أحد الطرفين دوما يقدم دون الطرف الآخر كذا كذا، دليل ماذا؟ على حسب القواعد، على حسب الموازين، يجب أن يمحص ويحرر ويتثبت كل مورد بحسبه. ملاك حق الله عند شاهنك أكبر الكبائر هذا أهم، أو ملاك حق الناس في ذا الطرف دماء أعراض كذا، والدماء قد تكون دم واحد رقبة واحدة، قد تكون رقاب مؤمنين، قد يكون ولي مجرد، هذا لابد إذن من موازنة. أما أن نقول دوما حق الناس مقدم، هذا كما هو المشهور، مشهور متأخر كم قرن، أو نقول حق الله مقدم أيضا محل كلام يجب أن يلاحظ. وإن كان وردت روايات، ما أدري الفرع مر أو سيأتي روايات اثنتان أو ثلاث معتبرات السند، هناك الإمام صلى الله عليه يقول حق الله أحق أن يقضى، دين الله أحق أن يقضى، عكس ما هو مشهور. حتى هذا البيان منه عليه السلام ما يمكن أخذ العمومة من كلامه، بقرينة ماذا؟ بقرينة أن نفسهم صلوات الله عليهم بيّنوا قرائنه في بعض الملاكات أهم، سواء من حق الناس أو من حق الله. إذا الميزان ملاحظة درجة الله، وهذا معروف في بحث الضد والتزاحم، أن الفقيه إنما يتعرف على درجة الله من خلال لسان ونبرة لسان الحكم في كل باب في كل مسألة. لسان دليل حكم له نبرة. شو نبرته؟ مثلا شلون في عموم الناس يقول اليوم نبرته فيها تهذيب، اليوم نبرته جافة، لا اليوم نبرته الحينة لينة، اليوم هاي نبرة يعني كيفية الزجر، كيفية الأمر البعث، الباعثية الحكم. هذه وأمثالها من قرائن أخرى يشخص الفقيه كم، ولا مو ليس تكلفا من جيبه الفقيه يشخص من خلال نفس اهتمام الشارع. النبرة الشديدة تدل على شارع جدا مهتم، النبرة المتوسطة تدل على اهتمام الشارع المتوسط. طبعا هذه أحد القرائن، وهذا مجرى قرائن عديدة لتشخيص الملاد. والصحيح أنه لا كلية لهذه القاعدة أن حق الناس مقدم على حق الناس، ولا العكس أيضا، وإنما لازم أن يلحظ موازنة الملاكين ويقدم ما هو أهم منه. وفي المقام كما ذكر غير 21 صلاة الفريضة اليومية أهم من إجارة. إجارة شو يصير قضاء مين فيه؟ هنا يقال الصلاة عمود الدين لأنه الإجارة المفروض هي الصلاة عمود. هنا يقال الصلاة نعم عمود الدين. إذن الصحيح تقديم لأنه يشكل التقديم، نعم هو الآن عاصي فرط مكث بالوفاء بالإجارة، هذا صحيح، ولكن شبيه التوسط في الدار الغصبية. لاحظ بارك الله فيك، لاحظ التوسط الدار الغصبية، ما قال انه يترك صلاته. غاية الأمر يوازن، يوازن يعني ماذا؟ لا يمكث في الدار الغصبية وهو خارج في حالة خروجه، يأتي بالصلاة إيماء. إذا قلنا يمكث هذا يسبب زيادة غصب غير جائز. أما إذا قلنا ماذا؟ إذا قلنا أنه في حالة خروج يومي، هذا صحيح، جمع بين الحقين. أما أن الصلاة تسقط، ما تسقط الصلاة. مع ذلك هذه الصلاة التي يأتي بها وتلازم الغصب بسوء اختيار المكلف يؤاخذ عليه. أو فرض آخر ذكروه في الغصاب الغصبية، هو ورط نفسه في مكان غصبي ما يستطيع حتى أن يخرج من عنده، هل يترك الصلاة؟ يقول لا يترك الصلاة. لماذا؟ لأنه ويؤاخذ على ذلك، لأنه الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، سوء الاختيار بسبب كذا كذا، وليكن يعاقب، لكن بعدك ما يترك الصلاة ورب الإيمان. إذن الصحيح تقديم صلاة نفس وإن عقيم، هذه تمام كان فيها المسألة. يقع الكلام إن شاء الله في المسألة 25، وصلى الله على محمد وعلى آله.